السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، طلبة السنة الأولى والسنة الثانية في المعهد القرآن الدعوي وعموم إخواننا وأخواتنا وشبابنا وبناتنا، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم في موسوعة الفتن، اللقاء رقم 11 في تفسير سورة العنكبوت، وفي وقفات مع يعني مشاكل بداية الالتزام وفتن بداية الطريق ومشاكل خطوة أولى التزام في دورة خطوة أولى التزام وفتن بداية الطريق. المرة اللي فاتت في اللقاء العاشر اتكلمنا يا جماعة عن، لأن النهاردة اللقاء بتاع النهاردة مبني على اللقاء بتاع المرة اللي فاتت، النهاردة هنتكلم عن قول الله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. الآية اللي السورة كلها متسميها باسمها، يبقى لازم نركز كويس جدا في لقاء النهاردة. اللقاءات اللي فاتت كلها كانت، يعني اللقاء اللي فات كنا بنتكلم على ان قصص الأنبياء اللي في سورة العنكبوت عبارة عن أربع كلمات. الكلمة الأولى عروض بطولية من الأنبياء. الكلمة الثانية تهديدات مرعبة، أهل الباطل ما سكتوش، تهددوا تهديدات مرعبة. الكلمة الثالثة نجاه مذهلة، يعني المفروض قصاد التهديدات دول الأنبياء دول كانوا يتفرموا. الأنبياء خلاص الواقع كله بيقول لهم لازم هنفرمكم، اقتلوه أو حرقوه، يبقى نجاه مذهلة. الكلمة الرابعة هلاك مفاجئ لأهل الباطل. عروض بطولية سيدنا نوح 950 سنة، المرحلة الجهرية في حياة سيدنا نوح ما كانتش 3 سنين يعني زي عندنا في الإسلام، ده 950 سنة ولا يكل ولا يمل عن الدعوة. سيدنا إبراهيم خارج من النار يتكلم عن ربنا، سيدنا لوط رايح سدوم وعمورية يتكلم عن ربنا، واستقارية كلها مسجلين خطر، واستقارية منسوب المعصية فيها لم يحدث في تاريخ البشرية من قبل، يعني ما فيش تمرين مشهور، يعني ما عندوش تجربة سابقة لنبي يتعامل مع هذه المعصية، بيتعامل مع واقع لم يحدث في تاريخ الكرة الأرضية من قبل من الفجور اللي وصل ليه الناس، ومع ذلك يتجوز منهم ويفضل لحد ما يخلف وبناته يبقوا عرايس وهو صابر على هذه القرية الخطيرة من أجل الله. يبقى أول حاجة عروض بطولية، وقصاد العروض البطولية دي تهديدات مرعبة، اقتلوه أو حرقوه، مش احرقوه، حرقوه، حرق على وزن فاعل صيغه فاعل تفيد الكثره وتفيد التكرار وتفيد الشده، يعني شوفوا الغل اللي في قلوبهم على سيدنا ابراهيم وعلى اي حد بيتكلم عن الدعوه، يبقى تهديدات مرعبه. النقطه الثالثه نجاه مذهله، فانجيناه واصحاب السفينه، كلمه النجاه شوفوا مكرره في الصوره، فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين. عالمين، نجاة مذهلة، محدش كان يتوقع ان سيدنا نوح ينجو، ان سيدنا ابراهيم ما يتحرقش وما يخرجش من النار حتة فحمة، حدش كان يتوقع ان سيدنا لوط هيخرج من سدوم سليم، لا يمكن حد في البشرية كان يتخيل ان ده يحصل. يبقى نجاة مذهلة وبعد كده هلاك مفاجئ للباطل، فكلا اخذنا بذنبه، فكلا، ولا واحد فلت، ولا عاصي فلت من ربنا، ولا مجرم فلت من انتقام ربنا، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. الكل بقى مثلى، الكل بقى عبرة، الكل تنكل بيه. يبقى إذن الحلقة اللي فاتت خدنا منها هذه العروض البطولية والانتقام المروع من اللي حاربوا هؤلاء الأبطال اللي هم الأنبياء اللي هم أهل الحق. النهاردة بقى جماعة هناخد الاستخلاصات المهولة من هذه القصص، من التلت النصاني بتاع سورة العنكبوت اللي هو السكشن، اللي هو احنا قلنا سورة العنكبوت تلت تلات، التلت الأولاني اللي هو الفتن الخارجية، أهل الباطل واقفين في وشك، والدك ووالدتك واقفين في وشك، الفتن الخارجية، والتلت التالت الفتن الداخلية، الشبهات بقى، دخلت على موقع نصارى قمت لطشة شبهة فضلت لفلك دماغك سنة سنتين، زائد الخوف على الرزق، الخوف على الأمن، الفتن الداخلية، وما بين الفتن الخارجية والداخلية قلنا التلت اللي في النص السكاشن، العروض البطولية لأهل الحق اللي رغم كل قصف النار بتاع الفتن ده أدوا أداء بطولي، مش بس كان كل همهم الثبات أو كل همهم النجاة من الفتن أو عدم الانتكاس، ده وسط قصف نار الفتن ده كانوا بيؤدوا عروض بطولية مذهلة. وقلنا ان اللي جه في الاول المعوقات الخارجيه قبل الداخليه في الاخر، لان الاصعب هو الداخليه، فالداخليه تثبت للاخر بعد قصص الانبياء وبعد السكاشن بتاعت عروض الانبياء المبهره، عشان بعد بقى ما فهمت الحقيقه كلها وفهمت ازاي ان ربنا لا يمكن يسيب اهل الحق، وفهمت ان اهل الباطل هم اللي بيتنسفوا في الاخر، بعد ما خدت شحنه حب لله وشحنه تعلق بالله وشحنه ذبح للمخلوق من القلب، ما عادش فيه خوف من مخلوق بعد التلت النصاني التلت الثاني في سورة العنكبوت، ما عادش فيه تعلق بمخلوق، ما عادش فيه رغبة الى مخلوق، المخلوق اتذبح من القلب في التلت الثاني من سورة العنكبوت. بعد كل ده بقى نورت، نورت بعد ما ناخد الاستخلاصات اللي هناخدها النهاردة بقى ان شاء الله باذن الله في الحلقة ال11 باذن الله في هذه الدورة، دورة خطوة الالتزام. بعد ما نورت بقى نبدأ ندخل بقى في الشبهات اللي اثرت جوانا، والخوف على الامن والرزق اللي مدفون في اعماق اعماقنا. نبدأ بقى بعد ما نورت، تعالوا ندخل جواكي، تعالي بقى نفتح قلبك ونفتح قلبك وندخل جوا المشاكل اللي فيه ونعالجها ونطهرها بالتلت التالت من سورة العنكبوت، ترابط في غاية الروعة، يعني تماسك وترابط موضوعي في غاية الاعجاز. النهاردة بقى يا جماعة الاستخلاصات العظيمة والبصائر والحقائق والأنوار التي خرجنا بها من المرة السابقة، النهاردة هناخد حاجتين. درس النهاردة ملخصه كلمتين: الحصون الوهمية والحصون الحقيقية. الحصون الوهمية: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت، يعني مثل عمر ما حد استعمله قبل القرآن، مثل عجيب جدا يا جماعة ان القرآن يجيب العنكبوت ويشبه امريكا بيه، ويشبه مفاعل ديمونة النووي بتاع اسرائيل بيه، ويشبه المفاعلات النووية والقنابل الهيدروجينية والنص مليون موقع اباحي والقنوات الكليبات وبرامج التوك شو المرعبة المتلاعبون بالعقول، ويشبه كل دول ويجمع التشبيه ده كله، ويجمع حالة الشباب المفتونين بالغرب اللي وقعوا في براسن الشباك بتاعتهم، ويجمع اهل الباطل اللي مغرورين بنفسهم، اللي فاكرين انهم في حصون، اللي فاكرين ان هم محميين، اللي فاكرين ان هم في حصون عظيمة، ولما جه امر الله الكل اكتشف ان كان كل اللي حواليه ده خيط عنكبوت لم يغن عنه من الله شيئا. تشبيه مهول يا جماعة هنقف معاه الوقت. يبقى دي الحصون الوهمية، ربنا بيقول لنا شفتم بعد قصص الانبياء اوعوا تتخدعوا في اهل الباطل، اوعوا تفتكروا انهم اقوياء، اوعوا تفتكروا ان سجونهم ومعتقلاتهم واستدعاءاتهم وتهديداتهم والمنظر المنفوخ اللي بيحاولوا يظهروا بيه، اوعوا تفتكروا انهم اقوياء، اوعوا تتهزوا لما تشوفوا اهل الباطل بيتنفشوا قدامكم، مش دي حقيقتهم، والله والله ما دي حقيقتهم، ولا يملكوا من الامر شيء. الجزء الثاني فيه درس النهارده الحصون الحقيقيه. امال يا رب الحصون الحقيقيه ايه؟ امال يا رب لما حصون وهمية، وبال يا رب لما طلع شبكة الشبكة العسكرية الجبارة والإمكانيات الدنيوية الجبارة والشبكة الإعلامية الجبارة اللي في إيد أهل الباطل، لما طلع كل ده وهم، لما طلع كل ده سراب، لما طلع كل ده صفر، أمال يا رب الحصون الحقيقية هي إيه؟ خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتلو ما اوحي اليك من الكتاب. خلق الله السماوات والارض بالحق، ده التدبر في الكون. اتلو ما اوحي اليك من الكتاب، ده التدبر في القرآن، الكون والقرآن، ايات الله الكونية وايات الله القرآنية. سبحان الله العظيم يا جماعة. وبعد كده واقم الصلاة، وبعد كده ولا ذكر الله اكبر. الحصون الحقيقية هي القرآن، هي الصلاة، هي الذكر، هي التدبر. مصدقين ربنا يا رب حصون، يا رب دي دروشة، يا استغفر الله العظيم واتوب اليه. بتكلم على الناس يعني ليه اللي بتنظر بمنظور والعياذ بالله الحادي او منظور علماني، هي دي مش دروشه، صلاه وذكر وقران. احنا عايزين القوه الحقيقيه، عايزين امتلاك الاسباب. انت عايز تواجه ال 400 مليار دولار اللي امريكا بتصرفهم على الجيش بتاعها كل سنه بالصلاه والذكر، انت عايز تواجه مفاعل ديمونه والقنابل الهيدروجينيه والفانتوم والميراج والمركافه، عايز تواجه كل ده بالتدبر في الخلق وبورد القران. انتوا بتتكلموا زي، عشان كده ربنا بيقول في الاخر والله يعلم ما تصنعون. كأن العبادات دي أصحاب العبادات دي اللي هم صناع الحياة الحقيقيين. دي مش دروشة يا جماعة. فكر العبادة مش دروشة. دي الصناعة الحقيقية للحياة. العبادة هي أعظم صناعة للحياة وأعظم سبب لتغيير مجرى الحياة كلها، زي ما هناخد دلوقتي بإذن الله في هذا اللقاء اللي الفكرة بتاعته أنا قلبي مستمتع بيها. والله يا جماعة أنا بتكلم معاكم مستمتع، وإحنا الوقت ربنا بيبصرنا بقى بعد كل اللي فات من الصورة ايه الحصون الوهمية وايه الحصون الحقيقية عشان تتضلعي بالإيمان والبصيرة كده. يلا نكمل التلت اللي بعدها ان شاء الله بإذن الله. الحصون الوهمية: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. مثل يعني تبرير مشهور، مثل يعني حاجة حصلت كتير قوي، حاجة اتكررت كتير قوي، بس مفيش حد بيتعلم، بس مفيش حد راضي يصدق، مفيش حد حتى من اهل الباطل راضي يعتبر. الكل مصمم ان هو يبقى عبرة، الكل مصمم ان هو يبقى العبرة. عشان كده ربنا بيقول في اخر الآية: وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. المفسرين هنا قالوا كلام يعني انا قلبي استمتع بيه وانا بقرأه. قالك يعني لو كانوا يعلمون، قالوا لو كانوا يعلمون حقيقة وضعهم. يعني قالك ان اهل الباطل هم نفسهم مش مشخصين الضعف اللي هم فيه. يعني هو مش بس بيحاول يتنفش قدامك وبيحاول يوهم الدنيا ان هو يا ما هنا ما هناك، هو فاكر انه قوي، هو فاكر انه متحصن. كل واحد فيهم مغرور في الاسباب اللي في ايديه، مغرور في الكرسي اللي قاعد عليه، مغرور في الرتبة اللي فوقه، مغرور في الدول الكفرية اللي هو موليها، مغرورين في الأسباب اللي في إيديهم متقلوم إنها حاجة. لو كانوا يعلمون حقيقة الوضع الذي هم فيه وحقيقة الضعف الذي هم فيه وحقيقة الفقر وحقيقة الجهل الذي هم فيه. يبقى ده مثل ما فيش حد بيتعلم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، اللي استقوا ببعض بقى واستقوا بالباطل واستقوا بالأسباب، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. بيت العنكبوت يا جماعة علميا بيت مرعب. يعني في صورة لجمعية العناكب الأمريكية شفتها عنكبوت ماسك في ايدين عنكبوت تاني وقاعد يرجع ورا كده، فالصورة شرحنا تحتها قال اللي بيرجع ورا ده الذكر والأنثى هي صاحبة البيت أصلا. فالذكر بعد ما لقح الأنثى فالذكر عايز يخرج، فهو عارف انه هو لو ما خدش باله الأنثى هتقتله وهتاكله. شوفوا المشهد العلمي. فبيرجع وهو ماسك ايديها القدمانية، ماسك اطرافها القدمانية عشان ما تلتهموش وما تختلوش وما تخنوش وما تخنوش من ظهره لو ادها ظهره. شفتوا يا جماعة حقيقة الناس دي مع بعض؟ الناس دي هي اللي بتقتل بعض في الاخر، الناس دي هي اللي بتقضي على بعض في الاخر، الناس دي ربنا بيسلطها على بعض في الاخر. الدعاء اللي احنا ساعات يعني ايه نبص له كده ونقول لا، اللي هو اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين، ونتريق في الاخر ونقول وخلينا يا رب كده قاعدين، يعني كأن ده دعاء التنابلة. يا جماعة ده سنة فعلا. ربنا بيقولك الظالمين بالظالمين في النهاية، ربنا بيسلطهم على بعض. عشان كده اوهن البيوت، بعض التفسير قالوا اوهن اي اعظم موتا، يعني بيت كله بيقتل في بعضه، كله بيختل في بعضه، كله بيخون في بعضه، بيت مليان خيانات. طب بدام قلنا كمثل العنكبوت يبقى لازم هنا نجيب تلك حاجات: مين هو العنكبوت؟ وايه هي الحشرة اللي وقعت في شباك العنكبوت؟ وايه هي خيوط العنكبوت؟ ايه هو بيت العنكبوت؟ يبقى ده التشبيه المركب. مين هو العنكبوت؟ العنكبوت امريكا، العنكبوت اليهود، العنكبوت الظالمين المواليين لأهل الباطل في بلاد الاسلام. العنكبوت هم الظالمين والاذيال بتاعتهم في بلادنا، دول العنكبوت اللي فاكر انه متحصن. طب ايه هو الحصن بتاعه بقى؟ ايه الخيوط؟ ايه الخيوط اللي فاكرها حصن؟ ايه البيت؟ القنابل، الاسباب الدنيا، القوة الاقتصادية، القوة الإعلامية، السيطرة على أذهان الناس في زمان الخديعة، شبكة الشهوات، 500,000 موقع قذر، الكليبات، شبكة الفجور والشهوات. يبقى الأسباب الدنيوية والشهوات اللي موقعين فيها الناس. طب مين الحشرة اللي بتقع في خط العنكبوت؟ انت وانتي، الشاب والفتاة، الشباب اللي واقع. كم شاب الوقت قاعد في خط العنكبوت بتاع الموقع الإباحي؟ كم شاب الوقت قاعد على القهوة وقاعد يفكر يهاجر ازاي ويسيب مصر ليه؟ يقولك يا عم برا الحضارة، برا الدنيا، برا المتعة، برا الغنى، برا الأسباب. يا عم اللي يعيش في مصر ولا يعيش في البلاد العربية بدون ما يكون عنده عذر قهري ده يبقى إنسان مش عاقل. ليه؟ مفتون بالغرب، واخد الغرب هم القدوة اوعي تبقى انت الحشره دي، اوعي تبقى انت الحشره اللي وقعت في خيوط العنكبوت ولف عليها الخيوط بتاعته وحقنها حقنه سم، وبقت بعد ما كانت مننا ومن بلاد الاسلام بقت بتفكر بفكر علماني. اوعوا تتهزوا، اوعوا تظنوا فيهم القوه، اوعوا تتخدعوا فيهم. يبقى شوفوا التركيب ده بقى الرهيب ده يا جماعه، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يبقى دول الظالمين اللي عملوا حوالين نفسهم حصون من القوه الزائفه، وظنوا ان الحصون دي هتحميهم من عذاب ربنا لما يجي. فلما جه العذاب اكتشفوا ان كل اللي كانوا فيه ده خيوط عنكبوت. اوعوا يا شباب تبقوا انتوا الحشره اللي بتقع في خيط العنكبوت وبتتحقن حقنه سم وبتتفتن بهذا الخيط وبهذا الحصن وبتروح وبتضيع لما بيجي العذاب على خيط العنكبوت باللي فيه. دي الحصون الوهميه فوقهم. اعرفوا ان اهل الباطل مالهمش اي قوه، اوعوا قلوبكم تتعلق بيهم او اوعوا قلوبكم تنبهر بقوتهم او تخاف منهم. الحصون الحقيقيه بقى، الحصون الحقيقيه ايه 44 وايه 45. ايه 44 خلق الله السماوات والارض بالحق، التدبر في الكون. آية 45 اتلو ما أوحي إليك من الكتاب. يبقى دي آيات الله الكونية ودي آيات الله الإيه؟ القرآنية، ودي آيات الله القرآنية. يبقى ده الكون وده القرآن، أعظم سبيلين للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. خلق الله السماوات والأرض بالحق، يعني بالحق، بالحق يا إما واحد أي لها مقصد، يعني مفيش حاجة في الكون ملهاش مقصد، كل شيء في الكون له مقصد. اشمعنى أنت اللي مبقاش لك مقصد؟ اشمعنى أنت اللي مبقاش لك هدف؟ اشمعنى أنت اللي مبقاش لك رسالة؟ يبقى مقصد، اعرفوا أن كل حاجة لها مقصد. تاني حاجة بالحق لها تمن، مش لها مقصد بس. يعني إيه لها تمن؟ يعني لما اقول لك مثلا من ياخذ هذا السيف بحقه، حق يعني يدفع ثمنه. إيه عايز العربيه دي؟ طب هات حقها، ادفع ثمنها، في ثمن. اوعوا تفتكروا ان ايات ربنا الجباره اللي حوالينا والفرصه اللي ربنا اداها لنا دي من غير ثمن، لا ده في ثمن. الثمن ده انك تعبد ربنا، انك تعبديه، انك تعبده. طب لو انت ما دفعتش الثمن خلاص انت حر، كل امرئ بما كسب رهين. رهين ده يعني زي الرهينه، مش هيفكه غير العمل الصالح. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. يبقى ده رهينة مش هيفكه غير العمل الصالح. إن في ذلك لآية للمؤمنين. يعني إن في ذلك لآية، يعني يا جماعة التدبر الحي الفعال، التدبر الفعال. في ناس تقعد تبص كده، كنت مع بعض إخواني أرجع معاه من جلسة الضحى وأنا طالب، ففي صورة كده كان معلقة محلل شمس طالعة على بحر والبحر فيه زي صخرة كده في النص. وأيام ما كنت طالب ما كانش لسه في بقى النت والصور الطبيعية الرهيبة دي، فالمنظر كان بيشدني جدا. وأنا خارج من جلسة الضحى كل يوم أفضل واقف قدام المحل شوية كده، منظر جميل إبداعي سبحان الله العظيم. فصاحبي كان يقف جنبي كده يقول لي والمنظر ده فيه إيه؟ يعني ايه اللي فيه؟ انا مش شايف حاجة. افتكر قول الله وكذلك نوري ابراهيم. هي القضية ان ربنا يوريك، ان ربنا يوريك. هي مش كله بينظر نظر العين، ولكن مين اللي ربنا هيوريه فعلا وهيفتح قلبه على عظمة هذه المشاهد. ان في ذلك لآية للمؤمنين، مش اي حد هينتفع الا اللي في قلبه ايمان بالله ويقين بالله سبحانه وتعالى. التدبر يا جماعة، لما بروح مع إخواني هذه الأيام التدبر في أماكن خلوية، بحس إن التدبر ده عبادة، ده ممكن تقلب حياتك فعلا، ممكن تقلب حياة أي إنسان مننا بس يقف ويفكر. عشان كده المواطن اللي القرآن تكلم فيها عن عبادة التدبر مواطن غريبة جدا. هنا في سورة الفتن وسط الفتن الرهيبة ربنا يتكلم عن التدبر. يعني واحد جاي يقولك فتنة النساء وهضيع وبتكلمني وهتفتني وهض مش قادر وبقع في معزي، تقول له روح تدبر في خلق الله. يقولك ايه اعمل ايه؟ تدبر في خلق الله. يا جماعة عبادة التدبر عبادة بتقلب حياة اللي بيعملها، بتفتح القلب على معاني معرفة الله، بتخليك تعرفي من هو المخلوق لما بتبص للخالق. احنا لما شفنا الاهرام عرفنا اللي بنوها اقوية، لما شفنا الموبايل عرفنا ان اللي صنعه عبقري او الكمبيوتر. اللي يشوف خلق الله يعرف مين هو ربنا، يعرف مين اللي خلق ده. عشان كده تلاقوا التدبر مواطنه غريبة في القرآن. يعني مثلا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، جاية بعد الستين آية بتوع هزيمة أحد في سورة آل عمران. يعني الصحابة راجعين، مصعب اتقتل وحمزة اتقتل وعبد الله بن جحش اتقتل وسعد بن ربيع الأنصاري اتقتل وعمر بن يزيد السكن اتقتل، 70 قتيل من عواميد إقامة الدين في الأرض. الصحابة راجعين قلبهم مدبوح، ربنا ينزلهم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار كأن لو انت حزينة، لو انت مهموم، لو انت راح عليك صفقة مليون جنيه، عايز قلبك يرجع تعمل ريستارت لنفسيتك والقلبك، روح تدبر. يا عم انت بتقول ايه يا عم؟ الكلام ده في القرآن يا اخوانا. احنا اللي معزولين عن ايات ربنا، احنا اللي محدش علمنا من واحنا صغيرين ان احنا نبص للشمس ونسبح، ان احنا نبص للقمر ونسجد، ان احنا تبص للقمر وهو منور كأن قلبك بيستحمى في نهر من النور، انك تبص للبحر الاحمر تقول يا رب هو شق البحر لموسى آية اعظم من البحر نفسه، هو شق القمر لسيدنا محمد آية اعظم من القمر نفسه. نفوق يا جماعة، نفوق. لما نشوف منظر التربة رفرف، الرفرفة دي كانت فين في البيضة، والصوصوة كانت فين، والريش كان فين، والمجتمع بتاع الطيور وهم بيطيروا على شكل تمانية، والقائد بتاعهم بيطير قدامهم ولما يتعب يرجع ورا ويجي واحد تاني يتقدم، ولما واحد يتعب في السرب ومش قادر يكمل اتنين يفصلوا معاه عشان يفضل روح الفريق، ما يسيبوش اخوهم ويتخلوا عنه في نص طريق الهجرة. فين الكلام ده يا جماعة؟ التدبر في خلق الله. يبقى زي ما ربنا في سورة الروم، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. إمتى غلبت الروم؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون، بعد الحرب العالمية، يعني مش بعد ثورة 25 يناير نقول للناس عشان بس تتوازنوا قلبيا كده روحوا جلسة التدبر. التدبر بيديك اتزان نفسي في الحياة، التدبر بيملأ قلبك سكينة واستبشار لأنه بيوصل قلبك بمعرفة الله. يبقى ده الحصن الحقيقي الأول. الحصن الثاني، اتلو ما أوحي إليك من الكتاب. طب اتلو، كان المتوقع ان ربنا يقول اتلو يا أمة محمد، يجي واو الجماعة، انما ربنا قال اتلو بالمفرد، بيكلم النبي لوحده. طب ربنا بيكلم النبي ليه؟ هو ربنا يقصد في الآية محمد سيدنا محمد بس اللي يطبقها؟ لا طبعا، ده ربنا بيقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هو النبي بيعمل فحشاء ومنكر؟ ده الآية دي لينا احنا اصلا. لا، امال سيدنا محمد ليه جت اتلو وأقم الصلاة؟ يعني سبحان الله العظيم، هي لنا كلنا بدليل ان ربنا قال في الآخر والله يعلم ما تصنعون، مش ما تصنع، يعني كل أعمالكم الصالحة تحت علم الله، كل العبادات اللي انتم بتصنعوا بها الحياة وبتغيروا بها وجه الحياة تحت علم الله. قال أما ربنا قال اتلوا ليه؟ عشان يا جماعة في فترات الفتن، في فترات الأزمات، لازم القائد يبقى قدوة، لازم الداعية اللي على المنبر ينزل من على المنبر يروح يزور المرضى في المستشفى، ويروح لملجأ يزور الأطفال اليتامى، وينزل يروح لبيت أخ مسكين يعوده وهو مريض، وينزل يوقف الشباب على القهوة يكلمهم عن ربنا. لازم القائد يبقى قدوة، لازم راجل الدين يبقى قدوة. الناس في فترة الأزمات بتبقى مش محتاجة كلام، مش قادرة، عايزة أفعال، عايزة قوة، عايزة أفعال تقودها، مش عايزة أقوال، مش عايزة أقوال. عشان كده ربنا في الفترات الصعبة كان يكلم النبي بسخط المفرد، فاستقم كما أمرت في سورة هود اللي كلها تهديدات لأهل الحق. ليه؟ لأن لازم النبي يبقى هو قدوة في الاستقامة والاستمرار في هذا الوقت. ربنا يقول للنبي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد في سورة قاف، في عام الحزن. ليه؟ لأن في عام الحزن محدش قادر يشتغل في الدعوة، زي الفترات اللي احنا فيها الإخوة والأخوات مش قادرين يشتغلوا في الدعوة من الإحباط ومن الواقع الصعب الرهيب اللي احنا عايشين فيه. فذكر بالقرآن، لازم الداعية يبقى هو داعية ميداني عشان الصف يبقى دعاء ميدانيين، لازم نتحرك عشان الناس تتحرك. وأذن في الناس بالحج، انزل واشتغل، يأتوك رجال، هم ييجوا. لو الداعية تحرك الناس هتتحرك، لو الداعية تحرك الإخوة والأخوات هيتحركوا. يبقى لازم القائد يبقى قدوة. فمعاني خطيرة جدا، ما انتوش ملاحظين يا جماعة ان كل كلمة بتفتح قلوبنا وبتفتح بصائرنا وبترسم لنا خط سير؟ اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، يبقى بعد القرآن الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى، تنهى ديت فيها قوة، تنهى ديت يعني إيه؟ يعني أنت عارف بالضبط كده كأن بودي جارد واقف على باب، فواحد جاي يدخل قال له ما حدش داخل، ينهى عن الدخول. يبقى معناه إن الصلاة دي قوة جبارة، بس لو صح، لو صلينا صح. واحد من إخواني كان فتح يعني مشروع معصية شديد جدا، يعني ربنا يحفظنا، وفجأة، وكنت أنا بخاف أكلمه أصلا في الدين هذا الشاب، فجأة التزم وبقى طلقة في الدعوة وبقى قنبلة في الدعوة. فبقول له أنت التزمت إزاي؟ أنت مفيش حد دعاك. قال عارف التزمت إزاي؟ صليت صح. بس هو ده اللي قاله، قال لي صليت صح، صليت صح، لقيت قلبي اتغير. لو صلينا صح، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة قوة تغييرية رهيبة، ولكن لو صح. ولا ذكر الله اكبر، يبقى هنا القرآن والصلاة والذكر. يعني ايه ولا ذكر الله اكبر؟ المعنى الاولاني اي ان ذكر الله في الصلاة اكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر. يعني ايه ولا ذكر؟ يعني الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر. وانتوا عارفين بقى اعظم حاجة في الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر ايه؟ الذكر. عشان كده كتروا قوي من التسبيح ومن الذكر في الصلاة. فهمتوا المعنى؟ يبقى المعنى الاولاني املوا الصلاة بالذكر. طب والمعنى التاني؟ المعنى التاني ان ذكر الله هو اكبر شيء ينهى عن الفحشاء والمنكر. يعني اكبر من الصلاة؟ لا، العلماء هنا قالوا كلمة جميلة قوي، قالوا ده افعل تفضيل مسلوب المفاضلة. يعني ايه مسلوب المفاضلة؟ مسلوب المفاضلة يعني مش معناها ان الصلاة اكبر من الذكر، اكبر من الصلاة. عارفين لما اقول لك مثلا ايه، ليس عمل مثلا انجى من عذاب الله من ذكر الله. يعني في افعال معناها ان الذكر ده كبير قوي، ان الذكر ده اثره في النهي عن الفحشاء والمنكر عظيم قوي. اول ذكر الله اكبر، يبقى اسلوب ايه؟ تفخيم قيمة الذكر في النهي عن الفحشاء والمنكر، ولكن مسلوب المفاضلة مش معناها ان هو ايه اعظم من الصلاة. المعنى الثالث ذكر الله في القلب. يعني ان ثمرت الصلاة القلبية بقى، ان الصلاة اثرت على قلبك وعلى قلبك، فبقى ربنا في قلبك دايما. رب قلبك لا ينسى الله، قلبك لا ينسى الله. اهو الثمرة القلبية دي هي اكبر حاجة بتخلي لما المعصية تعرض عليك لا تقبلها. ليه؟ لان ربنا في قلبك، لان ربنا في قلبك دايما، انت لا يغيب اتصال قلبك بالله. فدي الثمرة القلبية. ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. ما تصنعون يبقى العبادة يا جماعة صناعة حياة. العبادة مش دروشة يا اخوانا. عشان كده المعلومة اللي انا عايز اقولها هنا، المعلومة اللي انا عايز اقولها هنا خطيرة جدا، ان علاقتك بآية 44 و45 ايه؟ علاقتك بآية التدبر والقرآن والصلاة والذكر ايه؟ العلاقة بتاعتنا يا جماعة بالآيات دي، دول الحصون الحقيقية. احنا قلنا الحصون الوهمية آية 41، الحصون الحقيقية آية 44 و45. دي الحصون اللي فعلا هتنجيكي، دي الحصون اللي فعلا ربنا هيحفظك بسببها، دي أسباب الثبات من موسوعة الفتن بتاعة سورة العنكبوت. مش احنا قلنا دي دورة موسوعة مشاكل الملتزمين والملتزمات، دي دورة خطوة أولى التزام، دي دورة موسوعة الفتن اللي بتقابلك في الطريق. عدة الثبات في الفتن دي هي دي الحصون الحقيقية، دي اللي مش هينزل عليك عذاب وانت في هذه الحصون، دي اللي مش هيوصل لك أهل الباطل. العبادة سبب للحفظ من القوم الظالمين، سبب للحفظ من أهل الباطل. طيب علاقة الإخوة والأخوات بالآيتين 44 و45 حاجة من اتنين، يا إما علاقة عواطف. يعني إيه عواطف؟ عواطف يعني مشاعر. ده إنسان يا عيني بائس مسكين. يعني إيه؟ يعني علاقته بالآيات ديت مشاعر. ده التدبر جميل، ده الصلاة جميل، نفس أخشع، نفس علاقة مشاعر. وفي علاقة تانية علاقة أوراد، وساعات يلقط وساعات يفصل. العلاقة التانية علاقة أوراد. يعني إيه علاقة أوراد؟ يعني التدبر ده ورد في حياته يا إخوانا، فوقه استيقظوا او موتوا. التدبر ده ورد، التدبر ده مش طالعه، التدبر ده مش فرقعه حصلت في حياتها مره قامت جايبه موسوعه البي بي سي بعد ما شالت الموسيقى منها وقعدت بقى تتدبر في الكون، او قام جايب مثلا فيلمين مثلا من افلام هارون يحيى بعد ما فصل الموسيقى منهم وقعد يتدبر في الكون، او بعد ما قفل صوت الموسيقى وقعد يتدبر في المشاهد الكونيه، او جابت صور طبيعيه للشروق والغروب وقعدت تعيط وبعد كده. لا ورد. يعني كل اسبوع عصر الجمعة من العصر للمغرب تدبر، تدبر ودعاء. خلاص ده ورد. طيب ورد التدبر، ورد القرآن، ان القرآن ده ورد يا جماعة. يا رب يا رب ثبتنا على تلاوة القرآن، يا رب أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب. ورد الصلاة، ورد الصلاة، إن أول ما بيسمع كلمة الله أكبر بيلبي فورا، إن الصلاة دي ورد. الذكر، ورد الذكر، إنه بيقعد جلسة الضحى كل يوم. إنها يبقى إذن العلاقة بالعبادة صارت إيه؟ صارت أوراد. يبقى دي الحصون الحقيقية. كأن من غير تدبر وقرآن وصلاة وذكر مش هتقدر تستحملي، مش هتقدر تكمل، مش هتقدر تثبتي، مش هتقدر. الآية بتقول لكم خليكم عمليين، خليك إنسان عملي، خليك إنسان لازم يكون لك أوراد عبادة ثابتة في حياتك عشان تقدر توصل لشط النجاة. يعني دي الحصون. طب ده يفكرك بقول الله إيه؟ قول الله في وصف أبي بكر الصديق في سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أحد أقوال المفسرين في صدق بالحسنى أي صدق بالأعمال الصالحة، أي صدق بالعبادات. يعني إيه؟ يعني يقينه جه على الأعمال وليس على المال. يقينه جه على الأعمال الصالحة وليس على الأسباب. يقينه جه على إن العبادة هي سبب الفرج، العبادة هي سبب الفتح، العبادة هي سبب السعادة، العبادة هي سبب الحفظ من الظالمين وتهديداتهم، العبادة هي سبب إن ربنا يفتح عليك في شغلك في الدعوة ويفتح قلوب الناس ليكي. فكر العبادة يا جماعة. سيدنا يوسف قعد 10 سنين يعبد ربنا في السجن، خرج ربنا اداله مصر في 10 دقايق، اداله مصر على صينية فضة. سيدنا داود كان بيعبد ربنا من الفجر للمغرب يسبح، ربنا اداله الملك وهو عنده 31 سنة، مؤسس دولة اليهود وهو عنده 31 سنة عليه الصلاة والسلام. سيدنا يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون بسبب عبادته وتسبيحه وصلاته، يعني العبادة. وصدق بالحسنى، عايزين نخرج بالمعنى ده، وصدق بالحسنى، نصدق أن العبادات هي الحصون الحقيقية. أنا مستمتع والله يا جماعة أنا بتكلم عن الدرس بتاع النهاردة اللي هو عنوانه الحصون الوهمية والحصون الحقيقية، عشان هندخل المرة الجاية بقى من أول ولا تجادلوا أهل الكتاب اللي هو الشبهات بقى. يعني هنرجع تاني لموسوعة مشاكل الملتزمين والملتزمات، هنبدأ بالشبهات بقى، اللي لطش مع موقع الحادي، اللي لطشت مع شبهة في وجود الله، اللي لطش معاه ولا لطشت معاه شبهة في التنصير ولا شبهة في الربوبيين ولا شبهة من العلمانيين. الشبهات بقى جماعة، وازاي ان احنا نتخلص، يعني ازاي نتخلص من الشبهات، الطريق الى اليقين، كيف نصل الى اليقين، كيف نرد على اهل الشبهات. زي اول سورة قاف كده، يعني زي ما نقول يعني سبحان الله العظيم منهج الرد عليهم، عشان نبين أخطاء مناهج بعض المناهج في الرد عليهم الآن إن شاء الله بإذن الله. بعد ما نورت بقى، بعد ما خلاص بقى قلوبنا مع ربنا وعرفنا إن طريق ربنا وطريق النجاة، هندخل المرة الجاية بقى في استئناف بعد اليقين والبصيرة بقى، هندخل في الموانع الداخلية الشرسة والفتن الداخلية الشرسة اللي هي فتنة الشبهات والخوف على الأمن والخوف على الرزق والخوف على المحبوبات الدنيوية. الوقت يا إخواني، أنا كلفتكم في درس سورة العنكبوت إنكم تعملوا بحث لماذا لا يلتزم الشباب والبنات، ايه سبب ان العصاة مش عايزين يلتزموا. وفعلا انا جالي ابحاث منها بحث لماذا لا تلتزم بتاع بطاعة ربي تسمو حياتي. لو حد متابع معانا على الشاشة، انا عايز اعرف بطاعة ربي تسمو حياتي، لان هي مش طالبة في سنة تانية، فهل هي في سنة اولى ولا بطاعة ربي تسمو حياتي هي مش طالبة موجودة معانا؟ يعني دي نقطة، لان يعني ايه، يعني عايز اعرف هي في سنة ايه معانا بالظبط. بطاعة ربي تسمو حياتي، يعني لان انا قلت لكم يا جماعة اللي يجيب بحث يجيب اسم اللي عمل البحث سواء فرد او فريق، ويجيب انهي دفعة من الدفعة. وفي بحث تاني لماذا لا يلتزم الشباب، اعداد ولربك فاصبر، ولربك فاصبر طالب او طالبة في سنة اولى، في سنة أولى. أنا بسأل ليه عن الدفعة، لأن أنا نفسي أكتشف سنة أولى. يعني أنا لسه كنت بكلم الوقت في الدروس بتاعة سنة تانية، بكلم دفعة سنة تانية، بقولهم أنا نفسي نكتشف سنة أولى، نفسي نفجر الطاقات اللي جوه طلبة وطالبات سنة أولى، نفسي نطلع كوادر منهم، ونفسي نحتضنهم ونبنيهم وكلنا نتشارك في البناء بتاعهم. عموما بحث لماذا لا تلتزم بتاع بطاعة ربي تسمو حياتي، أنا بصراحة البحث عجبني جدا يا جماعة، البحث أثر فيا. الأسلوب دعوي، أسلوب الكلام بتاع الأخت واضح إن هي شغالة في الدعوة، لأنه أسلوب كلام جولات. يعني ان شاء الله باذن الله، انتم عارفين ان احنا هنعمل سيكشن في سوره العنكبوت، هيمسكه دكتور احمد سعد باذن الله سبحانه وتعالى. هو قاعد معانا دلوقتي بقى في يعني في المكان بتاع التصوير دلوقتي. ان شاء الله باذن الله هيمسك سيكشن سوره العنكبوت وسيكشن تحضير كلمات دعويه. هيبقى فيه سيكشنين، سيكشن تبع ماده الليالي القرانيه اللي انا بدرس فيها دلوقتي سوره العنكبوت باذن الله سبحانه وتعالى. يعني هيبقى ايه ان شاء الله باذن الله، هيمسك السكشن بتاعه وهو اللي هيمتحنكم عليها. السكشن التاني اللي هيمسكه في مادة فن الدعوة هيمسك سكشن تحضير كلمات، هيدربكم على تحضير الكلمات وهيتابعكم فيها، وهيتابعكم في ان انتوا هتدوها سواء على النت سواء في مجموعة سكايب مغلقة بينكم ايا مكان، انما لازم تتعودوا ان انتوا تحضروا وتدوم وتفجروا الطاقات الدعوية وتبدأوا تتكلموا باسلوب دعوي، مش باسلوب جامد او اسلوب صلب، لا باسلوب دعوي مرن باذن الله يخترق القلوب. فعجبني الاسلوب الشبابي بتاع يعني اختنا، وانا انصحكم بصراحه بقراءه البحث ده كلكم، عشان بس ايه يعني نبدا نستفيد من بعض. هي بدات البحث بمقدمه حلوه بصراحه، يعني بتقول ان طريق الالتزام بالنسبه لناس كتير فيه وحوش مخيفه، ولكن كل دي افكار مغلوطه. بسبب يعني بسبب حاجات ترسخت جوه أذهاننا وأصبحت معوقات. كل ما بنيجي نقرب بنخاف وبنقول مش هنقدر. فتعالوا يا جماعة نشوف إيه المعوقات اللي منعنا عن طريق ربنا. وقامت قايلة بقى زمن صعب لكن الجائزة لا يتخيلها عقل. وجابت حديث لما النبي قال إن القابض على دينه كالقابض على الجمر وله أجر 70 من الصحابة. فبتقول يا ده كان الصحابي الواحد بأمة. يعني تخيلوا بقى إن إحنا بسبب الثبات الوقتي لو التزمنا ممكن ناخد ثواب شكله إيه. فمقدمة كويسة. وبعد كده بدأت تتكلم عن الشبهات. أول شبهة جابتها إن يعني إن الالتزام فضل وليس فرض. ليه ربنا بيقول فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. من شاء اللي عايز. فردت على شبهة قالت الآية اللي بعدها إن أنذرناكم عذابا قريبا. بعد كده بدأت تتكلم عن معوقات الالتزام. قالت المعوقات هي الشيطان والمعوق الثاني الفتن. الشيطان والمعوق الثاني الفتن والمعوق الثالث الصحبة. المعوق الثالث قالت ان يعني الناس مش هين عليها تسيب الدنيا يعني حب الدنيا يعني الثالث الدنيا. والرابع قالت الصحبة. والخامس قالت المجتمع. والسادس قالت الشهوات. الشهوات اللي هو الهوى اللي هم سموها السلف الهوى. والسابع قالت ان في ناس في بداية الالتزام بتعتمد على الرقائق بس فبتنمو نمو قلبي من غير ما تكون متأسسة عقائديا او متأسسة فهم الدين. فبيبقى الدين بتاعها مشاعر بس. انا حاسس انها بصراحة هضمة الافكار اللي بنقولها كويس جدا. حتى هي كاتبة في المراجع بتقول في المراجع انا بس تنبيه بسيط انا كاتبه بفهمي مش نقل كلام عشان اكيد المصادر اللي نقل عنهم افضل بكتير في التعبير. يعني لفته كويسه يعني. فبتقول المصادر المعهد القران الدعوي وطرقات على باب التدبر بتاع دكتور محمد علي يوسف وسلسله الطريق للقران بتاعه الترابط الموضوعي في القران. فبتقول فعلا لما سألت الناس عرفت أهمية دروس سورة العنكبوت اللي في المعهد القرآني وشعرت بأمانة إن لازم أوصل اللي اتعلمته. ودي كانت مجرد اللي هو البحث ده يعني كان مجرد محاولة. أسأل الله أن يتقبلها وإن شاء الله هحاول باستمرار تعديلها كل ما اكتشف حاجة جديدة. بصراحة عجبني الفكر. عجبني الفكر إنها عايزة تطور من نفسها وعايزة تزيد. وعجبني الفكر إنها مركزة معنا جدا ومركزة مع الكلام اللي بنقوله جدا. وعجبني طريقة الكلام بتاعة أسلوب الجولات. ولكن هي خلطت بين حاجتين في البحث. هو ده النقد اللي ليه عن في البحث انها خلطت ما بين معوقات الالتزام الواقعية وبين اسباب الشباب والفتيات في عدم الالتزام النهاردة. انا لما كلمتكم يا جماعة قلت لكم واحنا بنتكلم في موسوعة الفتن في سورة العنكبوت انا عايزكم تقولوا لي بمصطلحات الشباب الشباب ما بيلتزمش الوقت ليه. فمثلا واحد يقول لي لان الدين خنيق. الشباب بيقولوا ان الدين خنيق والالتزام خنيق وكل حاجه حرام. واحد تالت تقول ما اقدرش اسيب اصحابي مش ممكن اسيب اصحابي ما اقدرش اعيش من غيرهم ازاي. واحد راي تالت يقول اللي بيدخل الالتزام لازم ربنا بيبتليه وانه يسقطه او يعمل له يحصل له مصيبه وانا ما اقدرش استحمل ان المصيبه تحصل لي. واحد رابع يقول اصل انا في معصيه غرس فيها ما اقدرش اسيبها انا بحب بنت انا وانا عارف ان لو دخلت الجامعه لازم اسيب المعصيه مش هينفع ابقى منافق ماشي في الطاعه والمعصيه فانا مش هقدر اسيب المعصيه فمش هقدر التزم. واحد خامس يقول انا لا يمكن هلتزم انا حاولت 100 مرة ووقعت فانا مش هعرف فانا محبط ويائس والشيطان بيقول لي ما تقدرش وانا مصدقه ان انا مش هقدر. واحدة سادسة تقول انا الوقت لو لبست نقاب ولا لبست حجاب امهات المؤمنين ولا لبست خمار انا جوزي ولا ما حدش هيتقدم لي ولا جوزي هيشوف البنات حلوة في الشارع وانا ماشية جنبه لابسه خيمة انا مش هقدر وانا كده يعني كده يا جماعة ده اللي انا طلبته. ايه اسباب الشباب والبنات في عدم الالتزام عشان نقوم ضمن الملف ده على ملف تفسير سورة العنكبوت ويبقى عملنا سيكشن كمان بعد الشرح. انما هي هنا ركزت على معوقات الالتزام اللي هو ابليس والدنيا ونفسي والهوى اللي هو المعوق الاول الشيطان المعوق الثاني الفتن المعوق الثالث الهوى لا دي مش ده مش انا اللي انا قصدته خلاص. وان كنت يعني بقول انها في النص اتكلمت عن الشبهات اتكلمت عن شبهة الالتزام فضل مش فرض اتكلمت برضو من ضمن الشبهات اللي تناولتها شبهة احنا كده كده داخلين الجنة في الاخر طب يعني ايه المشكلة بقى وردت عليها بصراحة رد حلو. اتكلمت عن شبهة السخرية ان الخوف من التريقة الخوف من التريقة وجابت قصة اصحاب الاعراف ان بقوا بيتمنوا ان المؤمنين اللي كانوا بيتريقوا عليهم في الدنيا النهاردة يبصوا لهم بص سبحان الله العظيم وخواتيم المطففين فاليوم الذين اجرموا من الايه فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. يعني فاتكلمت واتكلمت برضو حتة مهمة جدا، حتة ان الاعتماد على الرقائق بس في بداية الالتزام غلط. بصراحة البحث حلو يا جماعة، يعني انا اعطي لهذا البحث يعني يا اما جيد جدا مرتفع 80% يا اما امتياز 85%، يعني اعطي لهذا البحث تقييم عالي، ولولا ان هي خلطت ما بين المعوقات معوقات الالتزام وما بين الكلام العملي اللي الشباب والفتيات ما التزموش بسببه، يعني كنا اعطيناها تقدير اعلى من كده. انا لا يزال السكشن مفتوح، لا يزال هذا البحث العملي على هامش شرح صورة العنكبوت مفتوح. عايزكم تبعتولي طلبة اولى وطلبة تانية، طلبة وطالبات اولى وتانية، عايزكم تبعتولي بحث لماذا لا يلتزم الشباب والفتيات، وهحاول كل مرة ان انا اناقش بحث من هذه الابحاث ان شاء الله باذن الله. انا عايز زي ما بقول لكم كده ايه ال 15 سبب اللي الشباب مش عايزين يلتزموا بسبب، عشان لما تيجي تكلمي بنت او انت تكلم شاب انت ترد عليهم قبل ما هو يقولهم، عشان لو هي ما قالتش انت تطلع اللي جواها وتكلميها وترد على الشبهات باذن الله سبحانه وتعالى. في انتظار ابحاث لماذا لا يلتزم الشباب والفتيات منكم ان شاء الله بإذن الله تبعتوها. ودكتور محمد رفعت بقى إن شاء الله بإذن الله يجيبها لي. هنبدأ يعني قريبا جدا بإذن الله في خلال أيام السكشن بتاع صورة العنكبوت وسكشن تحضير الكلمات، نتابع بقى مع إدارة المعهد دكتور محمد رفعت إن شاء الله بإذن الله عشان تعرفوا معاد السكاشن ديت وتبدأوا تلتزموا بيها إن شاء الله بإذن الله. وإن شاء الله دكتور أحمد سعد يبقى إضافة في المعهد القرآني، إضافة حقيقية، إضافة تربوية بإذن الله سبحانه وتعالى، ويبقى في فوائد تربوية مهمة جدا إن شاء الله تستفيدوها منه. وإن شاء الله بإذن الله لسه في إضافات إن شاء الله بإذن الله في هذا المعهد التربوي اللي احنا بنحاول إن شاء الله بإذن الله إنه وسط المعاهد الدينية يبقى عامل زي كامبريدج وأكسفورد كده وسط المعاهد الدنيوية أو وسط المرافق التعليمية الدنيوية إن شاء الله بإذن الله. ربنا يفتح علينا، ربنا يقبلنا، ربنا يتولانا، ربنا يقبلنا على مكان منا. الورش يا جماعة ركزوا في الورش كويس جدا، عايزين الورش ترجع تنشط تاني، عايزين قائدات الورش مجموعات التقوية بتاعت سنة تانية واهتمامهم واحتضانهم لسنة أولى، عايزين نرجع تاني نحي بقى قضية المواد العملية بتاعتنا. يعني سيكشن تحضير الكلمات ده تبع الورش أصلا، ده تبع الورش، ده تبع ان نبدأ نشتغل في الدعوة بقى ونبدأ ننزل الواقع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.